أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقض الأخير الذي تعرض له المصنف بناء على مبناه في تعريف البيع، وهو النقض بالقرض. وقد اتضح في البحث السابق ما هو منشأ الاعتراض وتصوير أن القرض هو عبارة عن تمليك عين بعوض، إذ أن المقرض يملك عينا من الأعيان كعشر كيلو من الأرز وهي المال المقترض مقابل مثله أو قيمته في ذمته في ذمة المقترض، فيكون مصداقا إلى تمليك عين به بعوض. وقد أجاب المصنف على ذلك أن هناك فارق ماهوي حقيقي بين القرض وبين البيع، وتعرض المصنف في الكتاب إلى نقطتين، نحلل كلامه إلى نقطتين. النقطة الأولى: أصل دعوى الفارق بين البيع والقرض. والمقام الثاني في الشواهد الأربعة التي ذكرها لبيان الفرق الماهوي بين القرض والبيع. أما المطلب الأول، ريحة التدخين قوية. أما المطلب الأول وهو الفارق الماهوي، فقد ذكر الشيخ الأعظم أن حقيقة القرض هو تمليك على وجه الضمان، لا تمليك عين بمال بعوض. وفرق بين مقولة التمليك على وجه الضمان وبين تمليك العين بالعوض. ففي باب تمليك العين بل بالعوض هناك مقابلة، معاوضة مقومة لحقيقة البيع، وهو أنه يحل أحدهما محل الآخر، إذ مقتضى المعاوضة حلول العوض محل المعوض، والعكس بالعكس. ويكون هناك مقابلة بين مالين، مال ألف ومال اثنين، مال باء، ويحل أحدهما محل الآخر في إضافة الملكية. فأنا البائع أملك عشر كيلو من الأرز قبل البيع، والمشتري يملك عشر دينار من الدنانير قبل البيع، وبعد البيع يحصل مقابلة هذا المال بهذا المال، ويحصل أن كل منهما يحل محل الآخر ببركة المعاوضة. وأما في باب القرض فليست المسألة كذلك، فالمقرض يملك عشر كيلو من الأرز التي يريد أن يعطيها قرضا إلى المقترض، وغاية ما يقتضيه القرض أنه هذا يقطع إضافته الملكية بعشر كيل من الأرز ويملكها ويعطيها إلى المقترض، ولا يحل محل هذه الإضافة شيء ويسمى الكلي في الذم في الذم. غايته أن ما يترتب عليه التمليك ضمان الطرف الآخر، فليس هناك مقابلة بمال، هناك فقط ضمان. دقق في المطلع، لا يوجد هناك مقابلة بالمال، هناك ضمان. غايته أن الضامن من باب أنه يجب عليه أداء المال من باب الضمان، ولكن لا يوجد حلول أحدهما محل الآخر في إضافة الملكية. فأنا خرج مني مال وانقطعت إضافتي بالمال المقترض، ولكن لم يحل محله الآن. شيخ، الذي ترتب على انقطاع الإضافة اشتغال وحدة الطرف الآخر بس. تفتي المطلب، لا يوجد بنفس المعاوضة حلول أحدهما محل الآخر. إذن البيع، دقق في المطلب دقيق، البيع ما يترتب عليه أن البائع كانت عنده إضافة إلى المثمن السلعة المعوض، والمشتري عنده إضافة مع العوض، وببركة البيع حل أحدهما محل الآخر. فأنا البائع انقطعت علقتي بالمعوض وحصلت علقة ببركة البيع، مو حال منتظرة بالعوض، وذاك انقطعت علقته بالعوض وصارت له شنو؟ علقة بالمعوض. فكل منهما له علقة، وبعد البيع انقطعت العلقة بينهما بما كان وصار بالعكس. وأما في القرض، المقترض ما كان عنده علقة بشيء يا شيخ هاشم، المقترض فقير ما عنده علقة بمال، مو مثل المشتري عنده فلوس، هذا مقترض فقير. المقترض المديون لم يفرض أن عنده علقة بمال، وبعد القرض انقطعت علقته بالعوض وصارت هذه العلقة لمن؟ للمقرض، والمقرض كذا ما عندنا. بل الذي يوجد هذا شيء واحد، أن المقرض صاحب المال عنده علقة بالمال المقترض، وبعد عملية القرض انقطعت علقته بالمال المقترض ولم يحل بالقرض شيئا محلها، ما ترتب عليه اشتغال وحدة الطرف الآخر بس. فمن جهة يتبين الفارق، أولا أنه في باب البيع البائع صاحب المال انقطعت علقته بالمعوض وصارت له علقة مع العوض، وفي باب القرض صاحب المال انقطعت علقته بالعوض معوض، ما في شيء يسمونه عوض، ما سمي معوض، انا معوض او عوض، انقطعت علقته بالمال ولم يحل محلها شيء اخر. هذا فارق اول. فارق ثاني، أن الأثر المترتب في البيع حلول أحدهما محل الآخر في إضافة الملكية، وأما المترتب على القرض انقطاع علقة الملكية عن المقرض واشتغال عهدة المقترض بالمال، وهذا مطلب آخر. الفارق الثالث، أنه في باب البيع والشراء من انتقل إلى كيسه المعوض انقطعت علقة الملكية بالعوض، وأما في القرض من انتقل له المال لم يكن هناك علقة عنده مع ملكية وانقطعت علقته بالملكية. ففرق من السماء إلى الأرض. إذن وهذا معنى قول الشيخ تمليك على وجه الضمان، أي أن هذا التمليك أثره المترقب ضمان واشتغال عهدة الطرف الآخر. ومن هنا يتضح أن ما أشكل به المحقق المدقق الإيرواني رحمة الله عليه على كلام الشيخ غير تام، حيث قال المحقق الإيرواني في حاشيته صفحة 29 الجزء الثاني: يا شيخنا الأعظم، هذا إشكاله، ما هو مقصودك تمليك على وجه الضمان؟ عبارات حليوة، بس شنو مقصودك منها؟ إما أن مقصودك أن التمليك مجاني ولكنه يضمن الطرف الآخر بالرغم أن التمليك مجاني، أو أن المراد تمليك غير مجاني، تمليك معاوضي. فإن قلت أنه تمليك مجاني ولكنه ضامن له، فلا وجه لضمانه بعد كونه تمليك مجاني. هو تمليك مجاني، إذا كان التمليك مجاني لا وجه لضمانه، فإن هذا مو غاصب، لم يضع يده على مال الغير بلا إذنه، هذا ملكه مجانا، فلماذا يضمن؟ وإن قلتم أنه تمليك معاوضي في مقابل، أنا أملكك في مقابل القيمة أو المثل، هذا هو البيع مش آخر، هذا هو بيع، تمليك شيء مقابل شيء، فصار القرض بيع. فبالتالي شنو تمليك على وجه الضمان؟ ومن هنا قال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم ليس بتام، ولهذا هذا عبارته: عبارته قال صفحة 29، هذه عبارة من حقق: قد تقدم بيان حقيقة القرض. لا تصدق كلام الشيخ، صدق كلامي، قد تبين بيان حقيقة شنو؟ القرض. شنو حقيقة القرض؟ انت ما تقبل بكلام الشيخ الأعظم، كل ما يحكي شيخ حكاية تشكل عليه يا أيها الإيرواني، انت شنو تقول حقيقة القرض؟ يقول حقيقة القرض عبارة عن تأمين العين، تمليك العين وتأمين المالية. سمعت هذا المبنى الجديد؟ ما هي حقيقة القرض سيدنا شيخ هاشم؟ تمليك العين وتأمين المالية، هذا مبنى المحقق الإيرواني قدس سره، مو احنا في صدد الآن شرح مبنى. وما أفاده غرضنا ما أفاده المصنف، وما أفاده المصنف في الفرق بينه وبين المعاوضة، فإما هو مجرد تغيير للعبارة، ولا هو هالعبارة عن تمليك، هذا بيع بس انت قاعد تغير العبارة فقط. تمليك على وجه الضمان هو نفسه تمليك مشروط بالمقابلة بالمثل أو القيمة، يعني هذا بيع. فإما هو مجرد تغيير للعبارة مع كون واقعه هو المعاوضة، أو هو غير معقول. إذا ما تقول تغيير عبارة، يعني هذا كلام غير معقول، كيف تمليك مجان وفي ضمان؟ جمع بين المتناقضين. فإن التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة إن كان بمعنى المقابلة، على أن يكون تمليك بإزاء عوض بالذمة، فهذا هو الأول اللي هو البيع، والتمليك المعاوضي حقيقته البيع، وإن كان لا بمعنى المقابلة بل كان التمليك مجانا، وقد اشترط في تمليكه أن تكون الذمة مشغولة. كيف يقول هو ما تمليك مجاني ويشترط أن تكون الذمة مشغولة؟ هذا جمع بين هذا ما صار تمليك مجاني في الحقيقة، تمليك معاوضي. فإنه لا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لملك نفسه إلى آخره. ولكن هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني غير تام من على الشيخ الأعظم، حيث بينا أن الشيخ الأعظم يقول حقيقة القرض تمليك مجاني بمعنى تمليك ليس من باب حلول أحدهما محل الآخر، لأن معنى التمليك المعاوضي مقابلة عين بمال وحلول أحدهما محل الآخر. وقد عرفت أن في باب القرض لا يوجد كذلك، فهو تمليك غير معاوضي، ليس فيه مقابلة عوض بمعوض. وأثر هذا التمليك شرعا اشتغال عهدة الطرف الآخر، فإن الشارع قال من أقرض أو حقيقة القرض هو إعطاء مال للمقترض مع اشتغال عهدته بالضمان، هذا حكم شرع. حقيقة القرض أنه اشتغال عهدة الطرف الآخر بالضمان. ولتوضيح المطلب أكثر وأكثر، ما هو المراد من الضمان في عبارة الشيخ الأعظم قدس سره؟ شنو يعني ضمان؟ وقع بحث وسيأتينا في ضمان العقد الفاسد فيما هي حقيقة الضمان. لا، احنا تعريف خاص عند مسلك من المسالك ويوجد آخرون يختلفون معه، فلهذا نبين الآن الضمان. ما معنى الضمان؟ في بحث القيمي والمثلي في جزئنا هذا الجزء الثالث صفحة 244 أفاد هناك صفحة 244 ما هي حقيقة الضمان. فهل حقيقة الضمان اشتغال الذمة بالكل وهو المثل أو القيمة، أو أن المراد بالضمان معنى آخر عندما يقال أن الشخص يضمن مال الغير؟ هل معنى الضمان أن عهدته اشتغلت بشنو؟ بالكل في الذمة، فهل هذا الضمان من باب الكل في الذمة، أو أن الضمان ليس من باب الكل في الذمة؟ هناك الشيخ الأعظم عند عبارة دقيقة صار اشتباه في فهمها، وتلقاها سيد الفقهاء من والأساطين سيدنا الخوئي وبينها بدقة، وهو أن هناك فرق بين الذمة والعهدة. واضح شيخنا؟ فرق بين الذمة والعهدة. فرق أن يقال أنه اشتغلت الذمة، وبين أن يقال اشتغلت العهدة. وحقيقة الضمان هي كون العين في عهدة الشخص، لا اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة بمعنى الكل في الذم في الذمة. فلو فرضنا أن الشخص وضع يده على مال الغير بدون إذنه. يقول العقلاء، المجتمع العقلاء يقول هذه العين في عهدة فلان، وهي موجودة الآن متالفة في عهدته، وعنوان العهدة أمر اعتباري يجعله العقلاء في باب الضمان، فيقال هذه العين في عهدتك، وهي نظير الكفالة، مثل الكون الشخص في عهدتك. في باب الكفالة يقال هذا الشخص في عهدتك، انت المسؤول عنه، اي وقت ترجيبه تحضره لنا. هذه العين ايضا نفس الكفالة في باب الاعيان، هذه العين في عهدتك، والعهدة تكون مسؤولة وفيها تحميل ومطالبة لهذا العين، فهو تعهد بالمال، فمجرد أن يضع يده على المال صار المال في عهدته. وأثر ذلك أنه العين ما حتى لو كانت موجودة فهي في عهدتك، ماكو معنى للذمة، هاكو العين هي موجودة الآن في ذمتك، هاكو معنى لذمتك، هاكو معنى لذمتك، هي في وين؟ مسؤوليتك عبر عهدتك. وإن كانت العين الآن موجودة، ترى هذه العين الآن موجودة في عهدتك، وأثر كونها في العهدة وجوب إرجاعها فورا إلى من؟ إلى مالكها. بل حتى لو تلفت العين، يقول سيدي أخوي ما تنتقل إلى الذمة، ما ننتقل إلى المثل، ما تنتقل إلى القيمة، العين في عهدتك وإن كانت العين تالفة، لأن العهدة هذا وعاء اعتبار، مو أمر في الخارج حتى تقول العين تلفت فما موجودة. يقال حتى بعد تلفها العين في في عهدتك، غايته أنه إذا جاء المالك وقال ارجع لي العين، أو هذا تاب إلى الله، قرأ دعاء كميل، تاب إلى الله، وفق للتوبة، فأراد أن يرجع العين إلى مالكها، وإذا هي العين تالفة، يقول ما زالت العين في عهدتك، راح إلى المالك وين العين؟ يقول العين جيبها، العين ذات خصوصيات أنا أريدها في عهدتك، أنت المسؤول. فصار إرجاع العين غير مقدور، فهنا ننتقل إلى البدل، لا من باب أن العهدة اشتغلت بالبدل، العهدة لا تشتغل بالبدل، العهدة تشتغل بنفس العين، ولكنه الخصوصيات الشخصية لا يمكن إرجاعها، فيمكن إرجاع الخصوصيات النوعية في المثل إن كان مثليا، أو المالية إن كان قيميا، فهذا بدل ما اشتغلت به العهدة، لا أنه عين ما اشتغلت به العهدة. وبتلف العين لا تنتقل العهدة إلى الكلي، ولهذا رتب أثر، وهو أنه إذا تلفت العين في باب الضمان والغاص، هل يطالب بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الأداء؟ يقول الشيخ اتضح، يا بد أن يخاطب بأي قيمة؟ يوم الأداء، لأن يوم التلف ما زالت العهدة مشغولة بالعين ولم تنتقل الشيء إلى البدل، ما انتقلت العهدة من العين إلى بدلها، فصارت العهدة العهدة لا تشتغل بالبدل أصلا، تشتغل دائما بشنو العهدة؟ بالأعيان، بالعين، بنفس العين، غايته يوم الأداء ما اشتغلت به العهدة لابد أن يدفعه بخصوصياته الشخصية والنوعية والمالية، بس ما قام، ما يقدر، لا يمكنه إرجاع الخصوصيات الشخصية، فيرجع الخصوصية النوعية إن وجدت في المثل، أو لا أقل الخصوصية المالية وهي القيمة. فلهذا يجب دفع قيمتي يوم الدفع إذا تلفت العين، لأن العين تشتغل بالعهدة، تشتغل بالعين دائما. العين يقول تلفت، يقول مالك تلفت في عهدتك خلاص. واضح شيخنا؟ لا تشتغل العهدة بالبدل، فما في اشتغال بالبدل أصلا، لا بالمثل ولا بالخير. المثل والقيمة ليس هو عين ما اشتغلت به العهدة، هو بدل عما اشتغلت به العهدة. من باب أنه إذا تعذر أداء الخصوصيات الشخصية، المرتكز العقلائي يقول لا بد أن تأتي بالبدل ولا يذهب مال الشخص هدرا. فالعقلاء يقررون أنه أنت عهدتك مشغولة ويوم القيامة تعاقب، إذا ما أبرأ ذمتك تعاقب لأن هذه العهد في عهدتك. الآن يترتب عليها مسألة إرجاع البدل من باب بدل ما في العهدة. ولهذا يقول سيدنا الخوئي رحمة الله عليه أن انتقال الضمان من العهدة إلى الذمة كلام شعري عبر عنه، كلام شنو؟ شعري، يعني كلام شعراء ليس كلام فقهاء. من العهدة إلى الذمة ما تنتقل، نعم، كلام شعر، نعم، تسامحي، مو دقيق، مو صناعي، مو علمي. انتقال، بعضهم يدعي أنه العين إذا موجودة محل الضمان العهدة، إذا تلفت صار محل الضمان الذمة، فتنتقل ينتقل الضمان من العهدة إلى وعاء الذمة الذي هو الذمة، وعاء الكلي في الذمة، يصير كلي في الذمة. يقول هذا كلام غير صحيح، تشتغل بالعهدة.
يمكن بيع العهدة؟
نعم بيع العهدة، شايف ما في العهدة يمكن، وما في العهدة سيملكه، كيف يبيعه؟
بيع الدين.
كيف الدين؟ الدين هذا ذمة مو عهدة، ضمان. بحثنا في الضمان الآن،
كلامنا قلنا القرض الدين عبارة عن ضمان.
الآن احنا نجي الآن بالضمان، حقق الضمان
حتى لو لغى الخصوصية
الآن، خلنا الآن الضمان ما نجي نربطها الآن، الضمان، الضمان الآن في العهدة. بلي أنا أستطيع، أنا أستطيع أن أبيع ما أملكه في عهدة الطرف الآخر، ما في إشكال. كيف في عهدتي أنا العين؟ لو واحد غصب الدار، لو واحد غصب الدار والدار داري بعتها، ما أقدر بملكي بعد. يا شيخنا لو فرضنا أنه الدار هذه موجودة الآن وهي في عهدة الطرف الآخر، إذا العين موجودة وفي عهدة الطرف الآخر أقدر بها، خاصة كده انعدمت يعني العين، لا يصح بيع المعدوم. إذا العين أنا أملكه الآن، جاء واحد غصب كتاب مالي، كتاب دير بالكما، واحد الكتاب فيه حواشي، قال هالحواشي خوش حواشي، ناخذ الكتاب. أنا أقول ما أقبل، ما رجع الكتاب. أنا أليس لي حق أن أبيع كتابي؟ وأقدر أبيع كتابي، أبيع كتابي على فلان الذي يستطيع أن يأخذه منه. واضح؟ نعم، إذا تلف صار معدوم، العقلاء لا يصححون بيع المعدوم، هذا بحث آخر، ولكنه العهدة تبقى أنه عهدة ولا ينتقل إلى المثل والقيمة. غايته في مقام تفريغ الذمة، في مقام تفريغ الذمة، في مقام تفريغ العهدة عبر أداق، إذا لم توجد العين تصل النوبة إلى وين؟ إلى البدل. إذن الضمان معناه تعهد بالمال، لا اشتغال الذمة بالكلي. دقق في الأبحاث يا شيخ هاشم. إذن معنى الضمان يا شيخ مرتضى، شنو معنى الضمان؟ هو التعهد بالمال، وليس معناه أن الذمة اشتغلت بالمثل أو القيمة. وبناء على هذا فإنه يتضح الكلام أوضح في محل بحثنا، فإنه القرض هو عبارة عن التمليك على وجه الضمان. تارة نبني على أن معنى الضمان اشتغال الذمة بالكل يا شيخنا، وتارة نفسر الضمان بمعنى التعهد بالمال. فإن فسرنا الضمان باشتغال الذمة قد يكون هناك خفاء بين القرض وبين البيع، لأنه في البيع أيضا العوض كلي في الذمة، وفي القرض أيضا قد يقال كلي في الذمة، وإن احنا بينا الفرق، ولكن قد واحد يقع في خلط وما يتضح له الفرق، وإن كان نحن بينا الفرق حتى بناء على هذا المسلك. وأما لو قلنا الضمان هو أصلا ما اشتغلت العهدة، ما اشتغلت الذمة بكلي، إنما تعهد بالمال، أنا أعطيك هذه البليئة القاض وأنت تتعهد لي بالمال. غايته يقول سيد الخوي، التعهد بالمال في باب الغصب يختلف عن التعهد بالمال مصداقا في أي باب؟ في باب القرض. مطالب دقيقة سيد الخوي، انصافا عميق دقيق في فهم المطالب. نعم. فيقول هناك فرق مصداقي بين فرق مصداقي في التعهد في باب الضمان الذي هو ضمان الغصب، وبين التعهد بالمال في باب ضمان القرض. ففي باب ضمان الغصب الذي دخل في دائرة العهدة خصوصيات ثلاث في العين: الخصوصيات الشخصية للعين، والخصوصيات الصنفية والنوعية، والخصوصيات المال. كل الخصوصيات دخلت في العهدة. فإذا وضع يده على بيض فلان أو حنطة فلان أو شعير فلان أو برتقال فلان، البرتقالة فيها خصوصيات شخصية غير هالبرتقالة، غير هالبرتقالة صحيح، في خصوصيات نوعية، أنه برتقال مصري، برتقال لبناني، أو صرة وعندنا خصوصيات ما مالية 10 دينار، يسوى مالية 10 دينار، كل هالخصوص حتى أبو صرة، كل هالخصوصيات دخلت في وين؟ في العهد، في العهدة. ويجب عليه إرجاع الخصوصيات بحذافيرها. فالعين إذا كانت موجودة يرجع كل الخصوصيات، إذا ما قدر يرجع الخصوصية الشخصية بقي في العهدة أيضا الخصوصية الصنفية رجعها، لأن الخصوصيات الثلاث دخلت. واضح إن شاء الله. وأما في باب القرض فلا معنى لإدخال الخصوصيات الشخصية. أدوش الصرف، لماذا يفعل المقترض؟ إن عندما نقرضه 10 بيضات لكي يعمل شنو السبحانة، أو نقرضه الشعير والحنطة لكي يطبخ الطعام، لا معنى لإدخال الخصوصيات الشخصية في وين؟ في عهدته، ويرجع نفسه، هذا لغو. فإنما الذي يدخل في العهدة الخصوصيات الصنفية والخصوصيات المالية، وأثر هذا التمليك الضمان بمعنى التعهد بالمال من حيث الخصوصية النوعية والخصوصية المال. هذا مراد من؟ الشيخ العظم. كيف هذا مراد؟ هذا هو معنى أنه حقيقة القرض شنو شيخنا؟ التمليك على وجه ضمان. هذا ضمان ليس بمعنى مقابلة مال بمال، ليس هناك عوض، ليس هناك شيء، أنا أعطيك المال بإزاء الضمان، بإزاء التعهد بالمال.
في المقام الأخير شيخنا هذا ما يكون كاشف إني إنه هو متعهد، يكون
تعهد 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 عليه تعهد انت
تعهد
ما خالفت انا انا متعهد
اقصد هو تمسك ان القرض ماهيته غير ماهيه التعهد في
مو 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 خياف مو ما هي مصداق مصداق
حتى لو المصداق انا اقصد هذا في الواقع الحقيقي ان انه مو تعهد
تعهد بالخصوصيه تصير ليش متعهد ما في تعهد بالخصوصيه الشخصيه ما الغي الخصوصيه شي خنا قلنا خصوصيات ثلاث خصوصيه شخصيه خصوصيه نوعيه خصوصيه ماليه تارة تتعهد بالخصوصيات الثلاث تتعهد بخصوصيتين هذا فقط هو تعهد بالمال من حيث الخصوصيتين تارة أتعهد بالمال من حيث الحيثيات الثلاث تارة أتعهد بالمال من حيث الحيثيتين
بل الكلام حلو
خادم
جميل ولطيف
نعم
بس أنا أقصد أن نفس الفكرة في الواقع الخارجي يكشف أن هذا متعهد
اختلاف مصداقي
لأننا قاعد نكشف حقيقة القرض في الخارج
حقيقة القرض في الخارج التعهد بالمال هذا حقيقة القرض أما التعهد بالمال بخصوصية ثلاثة بخصوصيتين هذا اختلاف في المصاريخ بحسب النقاط العقلائية في باب الضمان الغاصب العقلائي أنت متعهد بالمال بالخصوصيات الثلاثة مصداق التعهد بالمال في باب القرض الخصوص وإلا لو جعلوا التعهد بالخصوصية الثالثة يلزم اللغو اللغوية إذا ما يترتب عليه أو أن حقيقة القرض هو أنا أعطيك المال مقابل التعهد بالمال مقابل الضمان وليس مقابل العوض فلا يوجد عندنا أصلا عوض في المقام فيتبين من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره أيضا أن معنى الضمان هو كون العين في العهدة إما بخصوصياتها الثلاث في باب الغاص أو أنها بخصوصيتين في باب القرض وبناء على هذا القرض الذي فيه الضمان ليس الموجود لا عوض ولا معوض وأن إشكال المحقق الإيرواني لا يرد على الشيخ الأعظم سواء فسرنا الضمان باشتغال العهدة أو فسرنا الضمان باشتغال الذم فأنا بينت المطلب على المسلكين وإن كان بعد على اشتغال العهدة أوضح وأوضح المطلب هذا تمام الكلام في أي نقطة الأولى نعطيك يا شيخنا يسألوك أنت تارس مكاسب شنو يعني أنه حقيقة القرض تمليك على وجه الضمان شنو يعطيك إشكال المحقق الإيرواني يشوفوك واضح يا شيخ جعفر دير بالك ذكره في جزء 36 من الموسوعة صفحة 47 التنقيح وقلنا التنقيح لا 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 هني قال في صفحة 47 بقي من النقوض النقض بالقرض وأجاب عنه شيخنا قال وقد خفي على بعضهم خفي على بعضهم يقصد المحقق الإيرواني فأورد عليه نقل ولا يخفى عليك أن الشيخ إنما أراد بالضمان كذا بالمعنى الذي هو ذكره في بحث القيمي وأنا من عندي هذا هو الذي ذكره في بحث القيمي والمثلي صفحة 244 حيث أفاد هناك جاب المطلب إلى آخره هذا تمام نعم
كان ناظر سيد
بلي هذا اللي قلت لكم هذا اللي هو كله دائما عادة الشيخ السيخ كثيرا ما يشكل ويوافق هالمرة كنا ما وافق المحقق الإيرواني ذاك المرة جاي حاط بالي يدافع عن من الشيخ الأعظم كل مطلب يجيب الإيرواني في هالمطلب يناقش الآن كل مطلب يجيب يناقش قالوا لي ما يصير قال الطلب كل مرة تقول تجيب كلام الإيرواني وتقبله ما صار لازم تناقشه فهالمرة جاي يناقشه
بس عرفنا أن يناقشه
هذا هو المطلب الأول المطلب الثاني ذكر الشيخ الأعظم شواهد كم أربعة على أن حقيقة القرض ليست معاوضة من باب تمليك عين بمال، فلا يوجد لا عوض ولا معوض، وأن التمليك على نحو المقابلة عليكم السرطة والمعاوضة ليس له مصداق إلا البيع. فما هي الشواهد على أن القرض ليس معاوضة وأنه تمليك عين بمال؟ ذكر الشيخ الأعظم أربعة شواهد. الشاهد الأول، وقد اختلف في تفسيره، هذا الشاهد الأول، حيث عبر الشيخ الأعظم عن الشاهد الأول. شنو قال الشاهد الأول؟ قرأ شيخنا، لا يجري فيه ربا شنو المعاوضة، هكذا عبر. قال قال ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة لا معاوضة للعين بهما، إلى أن قال ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. ما معنى لا يجري فيه ربا المعاوضة؟ شنو يعني لا يجري فيه ربا المعاوضة؟ هناك تفسيران للمطلب. التفسير الأول وهو التفسير المشهور في عبارة الكتاب، والتي ذكرها المحقق الإيرواني والسيد اليزدي، وكثير من الأعلام شرحوا هذا المطلب بهذا البيان وتوضيحه. الربا قسموه إلى ربا قرضي وإلى ربا معاوضي، والمراد من الربا المعاوضي هو الربا في باب البيع، ويشترط فيه أن يكون الثمن والمثمن متجانسين، وأن يكون من قبيل المكيل أو الموزون. والمشهور لم يلحق المعدود بالمكيل والموزون، خلافا لجمع من الأعلام كالسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. فيشترط في الربا المعاوضي أن يفرض أن الثمن والمثمن متجانسين، حنطة حنطة، أرز أرز، بيض بيض إذا كان موزون، كما في إيران حن عندنا معدود، هنا موزون، وأن يكون هناك تفاضل وزيادة، فلو باعه 10 كيلو من الأرز بثمن وهو 11 كيلو من الأرز في الذمة أو حاضر ماكو فريق، فهذا يعتبر ربا معاوضي. أما 10 كيلو من الأرز ب11 كيلو من الذرة ماكو مشكلة، المشكلة إذا كانوا شنو متجانسين ويكون من المكيل أو الموزون، هذا هو ربا شنو معاوضة. وأما ربا القرض فلا يشترط فيه ذلك، بل متى ما كان هناك زيادة فيعتبر هذا ربا قرضي، وإن لم يكون من قبيل المكيل والموزون، كما لو كان نقد، أقرضتك 100 دينار على أن ترجعها وياي 110، ربا لم ربا؟ ربا، وإن لم يكون من المكيل والموزون. ولهذا اعترض العرب في زمان النبي، اعترضوا وقالوا لو باعه 10 دينار ب11 دينار صح البيع، فلماذا يحرم قرضا؟ ليش يحرم قرض؟ ولا فرق بين البيع وبين الربا القرضي. وقالوا إنما البيع مثل الربا. شنو فرق؟ لو أنا بعت 10 كيلو وياي شيخنا 10 كيلو، إذا بعت أنا مثلا 10 دينار ب11 دينار تقولون يجوز، أما إذا أقرضت ما يجوز. ليش؟ خصوصا أن أنا أريد الزيادة بإزاء المدة، هذا بيأخرني بيعطيني بعد مدة، فهذا أقل بإزاء المدة. يقول الشارع لا، لو صار بيع، لو بعته 10 دينار ب11 دينار نقدا يجوز، إذا ما كان ذهب وفضة، صحيح نقود، أو إذا كانت أعيان ليس من قبيل المكيل والموزون كالبيض، لو بعته 10 بيضات معدودة بثمن 11 بيضة 15 بيضة يصح لما يصح؟ يصح. لكن لو كان هذا من باب القرض يصح ولا يصح؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. هم قالوا، قالوا إنما البيع مثل بيع النسيئة مثل الربا، خصوصا أن الزيادة تكون بإزاء المدة. جاء الرد عليهم، شنو قال؟ أحل الله، اسكت على ما على راحتك، أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم. ولهذا الإشكال موجود عند بعضهم الآن لزماننا، يقول شنو الفرق؟ إذا بيع يصح وإذا قرض ما يصح. وتأتي مسائل أيضا، مسألة الفرار، مو عندنا مسائل الفرار من المحرمات، مسائل التخريجات، قالوا هي التخريجات شنو هذا؟ نفس الشيء، ماكو فرق، نفس إشكال الربا والبيع. ويقول الإمام يقول الإمام الصادق، اعترضوا على الإمام الصادق، كان صرخ يقول أن تبيع مكيل بمكيل بالزيادة حطي إياها شيء حتى تهرب من وين؟ من الإشكال. أشكلوا عليه أهل المدينة ما قبلوه. فقال الإمام الصادق إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، إن أبي يعني الباقر أجرأ على أهل المدينة مني. موقعية الإمام الباقر كانت موقعية نافذة، ما حيتكلم عليها، ما حيقول. الإمام الصادق موقعيته أقل لأنه صار نوعا ما مستضعف وصارت طوائف ومذاهب. فقال إن أبي أجرأ على أهل المدينة مني، كانوا يقولون له مثل ما تقولون، وقال نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. كان يجيبهم نعم الفرار من الحرام حلال، مثل إشكال إنما البيع مثل الربا. واضح إن شاء الله. فإذا يا شيخنا عندنا ربا قرضي وربا معاوضي. إذا اتضح أن هناك ربا معاوضي وربا قرضي، يقول الشيخ الأعظم بناء على هذا التفسير، لو كان القرض معاوضة كما تدعون لجرت عليها أحكام أي ربا؟ ربا المعاوضي. فيشترط في الربا المعاوضي خصوص أن يكون مكيل وموزون. وأما لو أقرضه من غير المكيل والموزون وطلب الزيادة فهو ليس بربا، لأنه يشترط في الربا المعاوضي اتحاد الجنسين وأن يكون من المكيل والموزون. فلو أقرضه 10 بيضات أو أقرضه عطرا أو أقرضه من غير المكيل والموزون وطالب بلي وعلى كلامكم بلي لا يكون ربا إلا إذا كان مكيلا أو موزونا، مع أنه من الأبجديات من البديهيات أن الربا في باب القرض لا يختص بالمكيل والموزون. فهذه آية وعلامة على أن القرض ليس من مقولة المعاوضة، المعاوضة شيء والقرض شيء آخر، وأن القرض ليس من المعاوضة. وإلا لو كان القرض من المعاوضة للزم انطباق شرائط الربا المعاوضي. واضح إن شاء الله. وهذه آية وعلامة وشاهد على الفرق بين القرض وبين المعاوضة. هذا هو الشرح الأول للمطلب. هذا الشرح بعدما ذكره السيد اليزدي والمحقق الإيراني أشكلوا على الشيخ الأعظم، هو أنه هذا لا يصلح دليل وشاهد على المطلب، والوجه في ذلك مجرد الاختلاف في بعض الأحكام بين معاوضة ومعاوضة لا تعني أن القرض ليس معاوضة. فما هو المانع أن نلتزم أن القرض معاوضة والبيع معاوضة، والشارع جعل أحكاما لهذه المعاوضة تختلف عن أحكام تلك المعاوضة، فيبقى أن هذا معاوضة، القرض معاوضة والبيع معاوضة، كما أن الإجارة معاوضة والبيع معاوضة، وهناك أحكام للبيع تختلف عن أحكام الإجارة. يا شيخنا، كما أن هناك أحكام تختص للبيع لا تشترك مع الإجارة مع أن كلاهما معاوضة، قولوا ذلك أيضا في باب القرض، القرض معاوضة والبيع معاوضة، غايته أن الشارع جعل أحكاما خاصة لهذا السنخ من المعاوضة، اشترط أن يكون من قبيل المكيل والموزون. أما في باب شنو؟ في باب القرض وإن كان معاوضة ما اشترط أن يكون هذا من المكيل والموزون لمصلحة يراها المشرع. فاختلاف الآثار وأن دائرة الربا في القرض أوسع من دائرة الربا في البيع لا يعني أن القرض ليس بمعاوضة، بل هذا لازم عام، فالاختلاف في الأحكام لا يكشف عن اختلاف الحقائق. واضح شيخ هاشم؟ اختلاف الأحكام لا يكشف عن اختلاف الحقائق، لإمكان أن يختص بعض أفراد الحقيقة الواحدة بأحكام تختلف عن بعض أفراد الحقيقة عن أفراد نفس الحقيقة. أين المدافعون؟ أين الناصرون؟ أين الناصرون؟ محقق الإيرواني واليزدي، اثنين متعاونوا على الشيخ تفسير لهما والإشكال لهما، كلهم اتفقوا، اثنين اتفقوا أن يشكلون على الشيخ، تعاونوا، فيحتاج الشيخ أنصار. أين أنصاري؟ واضح. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار. جاء السيد الخوئي بعد طلب النصرة من الشيخ الأعظم، كان شخص محتاج لنصرة، لو كان موجود دافع عن نفسه، بس مشكلة مو موجود، إذا مو موجود تكثر الإشكالات، من يموت الشخص تبدأ الإشكالات عليه، يوم هو موجود ما حد يشكل عليه، كلهم يسلمون. فجاء سيدنا الخوئي رحمة الله عليه وطاب ثراه بجوار أمير المؤمنين، طاب حسن الخاتمة، طاب بجوار الأمير مثواه. جاء السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطين يدافع عن الشيخ الأعظم، يقول إشكالكم على الشيخ الأعظم غير صحيح، لأنه ناشئ من تفسير خطأ لعبارة الكتاب، فهناك تفسير آخر يريده الشيخ الأعظم ويحاول أن يقيم القرائن عليه ويدفع به إشكال المحقق الإيرواني. ومن سيد اليزدي يأتي تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.